بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
السلام الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه بحاشية الإمام السندي رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جعل عتق الأمة صداقها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله وجعل عتقها صداقها هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وحمله بعضهم على أنه اعتقها تبرعا ثم تزوجها بلا صداق لا في الحال ولا فيما بعده، وهو من خصائصه أيضا. قال رحمه الله تعالى: باب تزويج المعسر، لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. قال: باب الأكفاء في الدين، وقوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين، كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت لك. قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري ان خطب ان ينكح، وان شفع ان يشفع، وان قال ان يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري ان خطب الا ينكح، وان شفع الا يشفع، وان قال الا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فذكر الحديث هو أنها أي سهلة، أي سهلة قالت: يا رسول الله، إن سالما بلغ مبلغ الرجال وإنه يدخل علي، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب ما في نفسه، فأرضعته وذهب الذي في نفسه، وهذا من خصائصها. قال عياض: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها. قال النووي: وهو حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر. انتهى قاله شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: باب الأكفاء في المال. قوله رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، كأن المعنى وفي قربها مخلين بإكمال الصداق، وفي بعض النسخ وسنتها في إكمال الصداق، وكأن معناه وإخلال سنتها في إكمال الصداق، إذ الظاهر أنهم كادوا يخلون إكمال المهر أو يرغبون في إخلاله، حتى قيل ليس لهم نكاحها إلا أن يقسطوا، والله تعالى أعلم. انتهى سندي. قال رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس. قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: باب الحرة تحت العبد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة 3 سنن عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة؟ فقيل: لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية. قال: باب لا يتزوج أكثر من 4، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو ثلاثة أو ثلاثة أو رباع. وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. قال باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لولا كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبته قال: سمعت قتادة قال: سمعت جابر بن زيد مثله. قال حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير، وأحب
وأحب
نعم أحسن الله لكم وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قالت: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا
عليكن.
أخواتكن. نعم أحسن الله عليكم، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال: أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. قال باب: من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: باب من قال لا رضاع بعد حولين، قوله: فإنما الرضاعة من المجاعة، بالصغر الذي يسد اللبن فيه الجوع، وهذا هو المناسب لترجمة المصنف رحمه الله تعالى. لكن يشكل عليه مذهب عائشة، فإنها راوية هذا الحديث، مع أن مذهبها ثبوت الرضاعة في الكبر، فكأنها فهمت كثرة اللبن بحيث يسد الجوع على الصغر، ويحتمل أنها علمت بتأخر تاريخ واقعة سالم مولى أبي حذيفة، فرأت هذا الحديث منسوخا بتلك الواقعة، والله تعالى أعلم. انتهى قاله سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لبن الفحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: باب لبن الفحل، قوله: فأبيت أن آذن له. إن كانت هذه الواقعة قبل واقعة عم حفصة، يشكل إنكارها دخول العم في واقعة
انكار
حفصة وإن إنكارها نعم يشكل إنكارها دخول العم في واقعة حفصة، وإن كانت بعد يشكل عدم إذنها هنا. فلعل الواقعتين كانتا في عمين من الرضاعة بجهتين، أو يكون أحدهما لنسيان الواقعة السابقة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهادة المرضعة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب. قال باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته. وقال انا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم الايه. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنه علي وامراه علي، وقال ابن سيرين لا باس به، وكرهه الحسن مره ثم قال لا باس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليله، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. وروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال تحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل. هذه معنى الحشير، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أظن التي بعدها إن شاء الله. قال باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. قال الإمام السدي رحمه الله تعالى قوله من بناته في نسخة من بناتها، أي هن كبناته أو بناتها في التحريم على الزوج. قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره وجه دلالته على أن بنت ولد المرأة حرام كبنتها، أن لفظ البنات يشمل بنات الولد. قوله وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ الجمهور على أنها تسمى به وإن لم تكن في حجره، والتقييد به في الآية جرى على الغالب، فلا يعتبر مفهومه بدليل عدم التقييد بعدمه في قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن إلى آخره. قوله بمخلية بضم الميم وسكون المعجمة من أخليت بمعنى خلوت من الضرة، والمعنى لست بمنفردة عنك ولا خالية من ضرة. وفي نسخة بفتح الميم من خلوت، بفتح الميم من
نعم،
خلوت، من خلوت، انتهى
من قرأته أيضا.
خلوت، نعم انتهى. قاله شيخ الإسلام، قال رحمه الله تعالى: باب، وأن
الأولى
تجمع بين،
خليت والثانية خلوت، فكأنه
نعم
يعني في الأولى كل من الرباعي وفي الثانية من الثلاثي،
نعم
أخلى وخلى،
أحسن الله
فتكون
إليك.
مخلية وتكون مخلية مثلا.
نعم
نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان عروة بن الزبير اخبره ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة قالت: قلت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، واحب من شاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة. قال: بنت أم سلمة. فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال: باب، لا تنكح المرأة على عمتها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن جؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما من النسب. قال: باب الشغار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته، ليس بينهما صداق. قال الامام السندي رحمه الله تعالى: قوله والشغار ان يزوج الرجل بنته الى اخره. تفسير الشغار بهذا قيل انه من الحديث وقيل من الراوي، ويبطل به النكاح. ومعنى البطلان به التشريك في البضع، حيث جعل مورد النكاح امرأة وصداقا لأخرى، فأشبه تزويج واحدة من اثنين، وقيل التعليق والتوقيف. قال رحمه الله تعالى: باب، هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنف أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض. قال: باب نكاح المحرم. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال انبانا ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال الامام السندي رحمه الله تعالى: قوله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا من خصائصه، على ان اكثر الروايات انه تزوج وهو حلال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. والفعل إذا عارض القول قدم القول. قال: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال فإن حب أن يتزايد أو يتتارك تتارك فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا وهو الموقت بمدة معلومة أو مجهولة وسمي
جميل.
بذلك لأن الغرض منه نعم باب
نهى بالتالي
هي في الترجمة نهي باب نهي رسول الله.
نعم
قال وهو الموقت بمدة معلومة أو مجهولة وسمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح وقد كان جائزا في صدر الإسلام ثم نسخ كما ذكره آخرا. قال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت الثابت البناني قال كنت عند انس وعنده ابنه له قال انس جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله الك بي حاجه؟ فقالت بنت انس ما اقل حياءها وسوءتاه وسوءتاه. قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل ان امراه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها. فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا ازاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله أملكناكها في نسخة أملكناها لك وكل منهما مؤول بأنه قال ذلك بعد قوله زوجناكها أي زوجناكها اذهب فقد ملكناكها أو ملكناها لك بالتزويج السابق على أنه روي بدلهما زوجتكها وهي رواية الأكثر. قاله انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصه بنت عمر من خنيس بن حذافه السهمي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينه فقال عمر بن الخطاب اتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدأ لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. فقال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زيد بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة، لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها
انكح
أخي من الرضاعة. نعم لو لم أنكح،
لو
نعم
لم انكح
لو لم أ... نعم أحسن الله عليكم. لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة. قال باب قول الله عز باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء صنته أو أضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدهن سرا الزنا، ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله أو نحو هذا، أي من ألفاظ التعريض، كإذا حللت فأذنيني ومن يجد مثلك. قوله ولا يبوح أي لا يصرح، والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح، كإذا انقضت عدتك نكحتك. وحكمة النهي عنه أنها قد تكذب في انقضاء العدة.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك أحسن الله عليك.
تفضل شيخ محمد.
نعم شيخ، السلام عليكم.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بإسناد حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله، قال باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلت إن يك هذا من عند الله يمضيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم سالم بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهلك جئت لأهب لك نفسي، فنظر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر عليها وصوب، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله، قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، قال انظر لو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، قال عددها، قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم، قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله فإذا أنت هي أي فإذا أنت الآن تلك الصورة أي كهي، وهي تشبيه بليغ، فاستدل بالحديث على جواز النظر لأن رؤيا الأنبياء وحي، بل هو مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة قد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما أي أن تدوم بينكما المودة والألفة، المودة والألفة، وقيس بما فيه عكسه والمنظور إليه ما عدا العورة. ده عند الأحناف سيدنا ولا إيه؟ أقول منظور إليه ما عدا العورة، يقصد الوجه والكفين ولا ما عدا عورة المرأة يعني؟
على حسب العورة عنده.
نعم أحسن الله عليكم. قال باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى فلا تعضلوهن، فدخل فيه السيد يبوا وكذلك البكر. وقال لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال وانكحوا الايام منكم. قال يحيى بن سليم قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن هشام قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على 4 انحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح اخر كان الرجل يقول لامرأته اذا طهرت من طمثها ارسلي الى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فاذا تبين حملها اصابها زوجها اذا احب، وانما يفعل ذلك رغبه في نجابه الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح اخر يجتمع الرهط ما دون 10 فيدخلون على المراه كلهم يصيبوها، فاذا حملت ووضعت ما امر عليها ليالي بعد ان تضع حملها ارسلت اليهم، فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، تصنع الحبة باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على ابوابهن رايات تكون علما، فمن ارادهن دخل عليهن، فاذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله سبحانه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن، قال هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها ان تكون شريكته في ماله وهو اولى بها، فيرغب ان ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية ان يشركه فيها احد في مالها. قال
ولا
الحاشية قوله
ينكحها
لقول الله تعالى
غيره
ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. قال قوله لقول الله تعالى فلا تعضلوهن في نسخة لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. قال شافعي هذه الآية أصرح دليل في القرآن على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى انتهى. قاله شيخ الإسلام قوله فيعضلها أي يمنعها أن تتزوج. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر اخبره ان عمر حين تأيمت حفصه بنت عمر من ابن حذافه السهمي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر توفي بالمدينه، فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت ان شئت انكحتك حفصه، فقال سانظر في امري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي الا اتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت ابو بكر فقلت ان شئت انكحتك حفصه. قال حدثنا احمد بن ابي عمرو قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن ابراهيم وعن يونس عن حسن فلا في قوله تعالى فلا تعضلوهن. قال حدثني معقل بن يسار قال انها نزلت فيه قال زوجت اختا لي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود اليك ابدا، وكان رجلا لا باس به وكانت المراه تريد ان ترجع اليه، فانزل الله هذه الايه فلا تعضلوهن، فقلت الان افعل يا رسول الله، قال فزوجها اياه. قوله في الحاشيه فزوجها اياه اي بعقد جديد. قال الإمام البخاري باب إذا كان الولي هو الخاطب. فخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه، وقال عبد الرحمن بن عوف بن أم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال قد تزوجتك، وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي؟ فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا معاوية قال حدثنا هشام بن عبد الله عنها في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية، قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابي زوجنيها يا رسول الله، قال عندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء، قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتما من حديد. ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف وآخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ نعم صلى الله عليه وسلم. وآخذ النصف. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نقرأ الحاشية. قوله باب إذا كان الولي والخاطب أي كابن العم هل يزوج نفسه أو يزوجه ولي غيره والشافعي على الثاني. قوله امرأة نعم أو يزوجه ولي غيره والشافعي على الثاني. قوله امرأة هي ابنة عمه. قوله باب إنكاح الرجل. لا، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إنكاح الرجل باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى واللائي لم يحضن، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. قال رحمه الله تعالى باب تزويج الأب ابنته من الإمام. قال وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة فأنكحته. حدثنا معلب بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين. قال رحمه الله تعالى باب السلطان ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني وهبت منك نفسي فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري. فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. فقال التمس لو خاتما من حديد فلم يجد. فقال معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال زوجناكها بما معك من القرآن. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. قال حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي. قال رضاها صمتها. باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكره ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه. قال في الحاشية قوله باب تزويج الأب ابنته من الإمام أي الأعظم انتهى. قال شيخ الإسلام باب السلطان ولي، قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناك إلى آخره. قد يقال لا دلالة فيه على ولاية السلطان لأن المرأة قد فوضت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم بقولها وهبت لك نفسي، فيمكن أن يكون تزويجها بحكم الهبة لا بحكم الولاية للسلطنة. فتأمل والله تعالى أعلم. قال يونس البخاري رحمه الله تعالى باب التزويج اليتيمة، لقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز. فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب الأنصاري وقال ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه وإن شفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة: استفتر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها، فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة؟ فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: أعطيها ولو خاتما من حديد. قال: ما عندي شيء. قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن. باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا حدثه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال: حدثنا يحيى بن مكان قال: حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. قال في الحاشية: قوله: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، لا يخفى ما في الغاية الأولى في الترجمة فثاني حديثي الباب والجواب أنه غاية لمحذوف، أي بل ينتظر حتى ينكح أو يدع، ولا شك في انتهاء الانتظار بكل من الغايتين، والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. باب تفسير ترك الخطبة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب بن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة قال: عمر: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقياني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع عليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقبلتها. تبعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري. باب الخطبة. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. قال رحمه الله تعالى: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، فجلس على فراشك كمجلسك مني، فجعلت ويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. وقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقوله جل ذكره: أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة. فعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. باب التزويج على القرآن وبغير صداق. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب، ثم جاء قال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. فقال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: ما هي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتك، ها بما معك من القرآن. باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. باب الشروط في النكاح. وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور بن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيت من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. باب الصفرة للمتزوج. ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ قال زينة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له ثم انصرف فرأى رجلين فرجع على أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. قال في الحاشية باب نعم
نعم
قال في الحاشية باب الشروط في النكاح. قوله أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج. الظاهر أن قوله أن توفوا به بتقدير بأن توفوا به متعلق بأحق، والمعنى الشروط التي كنتم توفون بها في الجاهلية أحقها بالإيفاء بها فيما بعد هي الشروط التي استحللتم بها الفروج. وأما قول القسطلاني قوله أن توفوا بدل من الشروط فلا يظهر له كثير معنى. وقول العيني إن قوله توفوا خبر أحق بتقدير بأن توفوا ليس له كثير معنى فتأمل والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. باب كيف يدعى للمتزوج. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفره فقال ما هذا؟ قال اني تزوجت امراه على وزن نواه من ذهب. قال بارك الله لك اولم ولو بشاه. باب الدعاء للنساء التي يهدين العروس وللعروس. حدثنا فروه بن ابي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني امي فدخلتني الدار فاذا نسوه من الانصار في البيت فقلنا على الخير والبركه وعلى خير طائر. قال في الحاشيه قوله باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس. قلت ليس في الحديث ما يدل على الدعاء لهن وانما فيه الدعاء للعروس قد تكلف بعضهم تكلفا وحاصل تكلفهم ان الدعاء المذكور وهو على الخير والبركه شامل لعائشه وامها فامها مهليه لها وهي العروس والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. باب من بنى قال باب من أحب البناء قبل الغزو. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن بها. باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي ابنة 9 سنين ومكثت عنده 9. باب البناء في السقر. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليهم صفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأمطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يروني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. باب الأنماط ونحوها للنساء. حدثنا غلبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأنى لنا أنماط؟ قال إنها ستكون. باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. قال حدثنا فضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم فهم أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. قال الإمام السندي في الحاشية: قوله ولا نيران أي تؤكل كالشموع ونحوها بين يدي العروس. قوله فلم يروعني أي لم يفجأني ولم يخوفني. وقوله ضحى أي وقت الضحى. قوله باب الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتحتين، ضرب من البوسط له خمل رقيق يستر به المخداع ونحوه. قوله ما كان لكم ما كان معكم لهو ما استفهامية بدليل قوله في رواية: فهل بعثتم جارية تضرب بالدف وتغني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعل عن أنس بن مالك قال: مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها، ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو هدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فقلت لها: فعلي. فعمدت إلى تمر وسمن وأنقط، فاتخذت حيشة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها. ثم أمرني فقال: ادع لي رجالا سماهم وادع لي من لقيت. قال: ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع إليه على تلك الحيشة فتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو 10 10 يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه. قال: حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال: وجعلت أغتم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، فخرجت في إثره، فقلت: إنهم قد ذهبوا. فرجع فدخل البيت وأرخى الستر، وإني في الحجرة، وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. قال أبو عثمان: قال أنس: إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. حدثني عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قال: حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعل عن كريب عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين فمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمته 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكثى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة، وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. قال الإمام السندي: قوله باب الهدية للعروس أي صبيحة البناء. قوله بجنبات بفتحات أي بنواحيها. قوله حيسة بفتح الحاء هو طعام يتخذ من الثلاثة. انتهى قوله شيخ الإسلام. قوله باب استعارة الثياب للعروس وغيرها أي وغير الثياب ما تتجمر به العروس من الحري. انتهى قوله شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوليمة وباب الوليمة ولو بشاه. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا حبيب أنه سمع أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. عن حبيب قال: سمعت أنس قال: لما قدموا المدينة نزل مهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنس يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زين عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة. باب من أولم بأقل من شاة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض أي التفاوت في الوليمة بالقلة والكثرة لا يخل في العدل الواجب بين النساء لأن الوليمة ليست من الحقوق المختصة بالنساء التي يجب فيها العدل حتى يخل التفاوت فيها قلة وكثرة في العدل الواجب والله تعالى أعلم انتهى. قاله سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حق إجابة الوليمة والدعوة من أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن أبي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال براء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياسير وعن والقسية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ قادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر طعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء فمن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. باب من أجاب إلى قراع. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى قراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. باب إجابة الداعي في العرس وغيره. حدثنا علي بن عبد الله ابن إبراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيان مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي. باب هل يرشد إذا رأى منكر. نعم
النون فيها شدة
ممتنة.
نعم
نعم, نعم. في الهمش.
نعم طيب نقف هنا إن شاء الله.
ماشي نعم. الله عليك
جزاك الله خير. كان الشيخ محمد عمر قال إن نسينا حديثة في المرة
نعم الماضية نعم في باب فضل قل والله أحد.
طب لو حضرتك محضره
باب فضل قل والله أحد. نعم
1042 ماشي
نعم نعم أقرأ إن شاء الله.
تفضل تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب فضل قوله الله أحد. عفوا باب فضل قوله الله أحد فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قوله الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.